أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. الكلام كما نعلم في الأصل الثالث من أصول الدين، ألا وهو النبوة، وقد بينا في الدرس السابق مقدمة حول أهمية النبوة في حياة الإنسان. الآن ندخل في عبارة المصنف، وقبل الدخول ننوه إلى أن المصنف عقد البحث في النبوة من جهتين. الجهة الأولى هي النبوة العامة، عقيدتنا في النبوة العامة وماذا نعتقد في ذلك. الجهة الثانية خصص الكلام فيها عن النبوة الخاصة، أي نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، راح يتحدث بها عن دين الإسلام وعن المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، وهي القرآن الكريم وما يرتبط بذلك من أبحاث. كلامنا الآن في النبوة بصورة عامة من غير اختصاصها بنبي دون آخر. ما هي النبوة؟ ما هي لوازم النبوة؟ ما هي الغاية من النبوة؟ ما هي مواصفات كل نبي بصورة عامة؟ بماذا يجب أن يتصف النبي؟ فإذا الكلام هنا كلام عن النبوة بصورة عامة دون أن يختص بنبي معين أو بنبوة خاصة. بدأ المصنف بتعريف النبوة، قال: عقيدتنا في النبوة نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم. من هذا التعريف نستطيع أن نستخرج مجموعة نقاط. النقطة الأولى هي أن النبوة وظيفة بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر، حيث يقوم النبي كمرسل من الله سبحانه وتعالى بإيصال التعاليم الإلهية إلى البشرية. وهذا النبي، هذه النقطة الثانية اللي نستطيع أن نستشفها، هذا النبي ليس مختارا جزافا، وإنما يمتاز بصفات الإنسان الكامل، الإنسان الصالح، ولذلك هو يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى كممثل لله عز وجل، فيلقيه على الناس ممثلا عن الله تبارك وتعالى. هذا النبي يجعله الله نبيا من دون واسطة من البشر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، واسطة من الملائكة ممكن، واسطة من الملائكة ممكن أن يكون جبرائيل وسيط بين الله وبين النبي ممكن، لكن بشر وسيط بين النبي وبين الله ماكو. نعم، بين الإمام وبين الله وسيط هو النبي ممكن، بين العباد وبين الله وسيط هو النبي ممكن، لكن بين النبي وبين الله وسيط من البشر ماكو. النبي هو من البشر لا من الملائكة، ولا يحتاج إلى وسيط بينه وبين الله من البشر، لا يحتاج إلى وسيط بينه وبين الله من الناس. إذن نستطيع أن نقول أن لدينا مجموعة قيود. القيد الأول في هذا التعريف هو أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة يكون فيها النبي سفير عن الله سبحانه وتعالى وممثل لله في الأرض، هذا أولا. ثانيا أن النبوة إنما تكون بجعل من الله تعالى، لأن المصنف قال يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه، إذن الذي يختار النبي هو الله سبحانه وتعالى للعباد كما سيأتي معنا. ثالثا قال ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، إشارة إلى أن النبي يكون من البشر وأنه ليس كأحد البشر، بل هو ممتاز عن البشر بأنه من العباد الصالحين ومن الأولياء الكاملين عن البالغين مرتبة الكمال في إنسانيتهم. ثم من خلال هذا يظهر لنا أن النبي لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله، لأن الله انتخبه ليكون ممثلا عنه، بخلاف الإمام، بخلاف العالم من العلماء مثلا، هؤلاء يحتاجون إلى واسطة بينهم وبين الله، هؤلاء لا يتلقون الوحي مباشرة من الله والتعليمات مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما عن طريق النبي يتلقون تعاليم السماء. قال فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم، لغاية إرشادهم. الآن بدأ المصنف يبين الخصائص التي تمتاز بها النبوة. الخصوصية الأولى أن النبي يأتي لإرشاد الناس، يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم، إلى ما فيه منفعتهم، ينهاهم عما فيه مفسد لهم، عما فيه ضرر لهم. وبالنتيجة إذن النبي يأتي لمصلحة الناس، لأن الناس تحتاج إلى من يرشدها إلى مصلحتها، يرشدها إلى منافعها. وقلنا أن العقل لوحده غير قادر على ذلك، تشخيص المصالح والمفاسد لا يستطيع العقل البشري إدراكها بالتمام والكمال. المصالح والمفاسد نعم ندرك بعضها، ولكن البعض الآخر خفي علينا، لأن نظرنا محدود، ولأن متاع العقل محدود. يقول تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالتالي نحتاج من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في تشخيص مصالحنا، في تشخيص منافعنا، في تعيين ما هو مصلحة وما هو مفسدة، لنأخذ ما فيه مصلحة ونترك وندع ما فيه مفسدة. هذه أول خصوصية من خصوصيات النبوة. الخصوصية الثانية أن النبي عندما يأتي إنما يأتي أيضا لتنزيه وتزكية الناس من رذائل الأخلاق التي تلبسوا بها وأقاموا عليها. هنالك أخلاق فاسدة المجتمع ورثها نتيجة غياب المرشد، نتيجة غياب الموجه، نتيجة غياب المصحح للمسار، وبالتالي أصبحت عادات وتقاليد عند الشعوب، مثل وأد البنات مثلا عند العرب آنذاك، مثل شرب الخمر آنذاك، مثل أنواع النكاح الباطلة والمحرمة التي كانت سائدة في عصر الجاهلية، مثل القتال والاقتتال القائم بينهم بحيث القوي يقتات على الضعيف، والحياة حياة الغاب، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فبالتالي مجموعة قيم، مجموعة مبادئ، مجموعة أعراف عاشت عليها الناس، وأغلبها خاطئة، لا أقول جميعها، أغلبها خاطئة. هنا يأتي النبي لكي ينقي المجتمع والأفراد من هذه الخلقيات الفاسدة، وهذا هو معنى تزكيتهم وتطهيرهم. لذلك قال المصنف فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم، أولا الإرشاد إلى ما فيه مصلحة وما فيه مفسدة حتى يجتنبون ما فيه مفسدة ويتبعون ما فيه مصلحة، لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، هذا أولا. ثانيا ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات. هذا ثانيا. ثالثا، بماذا تمتاز النبوة من ثمرات وغايات وخصائص؟ قال: وتعليمهم الحكمة والمعرفة. الإنسان لا يولد عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني أعطاكم وسائل تستطيعون من خلالها أن تتعلموا، أما أنه عندما خلقكم خلقكم وأنتم تجهلون أغلب الأشياء إن لم يكن جميع الأشياء. أصلا الإنسان يولد وهو خال من كل فكرة، خال تماما، ليس لديه أي علم إلا الإلهامات التي ألهمها الله له تبارك وتعالى من قبيل معرفته بأن متاعه وطعامه في صدر أمه. هذه إلهامات تقتضيها ضرورة الحياة والاستمرار للنوع البشري. أما الرقي والتقدم وتطور الحياة وسد الحوائج وما يحتاج إليه الإنسان في مختلف المجالات من الطب والهندسة والتجارة والزراعة إلى آخره، هذه قضايا تحتاج إلى تعلم، لابد أن يتعلم الإنسان حتى يدرك هذه العلوم ويصل إلى حقيقتها وينتفع بها. وظيفة الأنبياء هي أن يعلموا الناس الحكمة والمعرفة في مختلف مجالات الحياة وشؤونها. لذلك قال: وتعليمهم الحكمة والمعرفة، يعلمهم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القرآن يقول أن وظيفة الأنبياء أيضا هي التعليم، أن يعلموا الناس، يرشدوا الناس، ينشر العلوم الربانية بين الناس. بعد: وبيان طريق السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها. العلوم أيضا هم مختلفة، منها علوم نافعة منها علوم لا نفع بها، علم مثلا فن الموسيقى، فن الغناء، هذه القضايا لا ثمرة للإنسان فيها، لا ترتقي بالإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهنا الأنبياء يبينون أي الطرق، أي العلوم التي يمكن أن تصل بالإنسان إلى السعادة، التي يمكن أن ترقى بالإنسان. أيضا يوجه الناس أن هذا العلم ينفعكم، هذا العلم لا ينفعكم، وعندنا روايات كثيرة بهذا الصدد. قال: فترتفعوا إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الآن هذا المطلب الأول، عرفنا ما هي النبوة وما هي الخصائص التي تمتاز بها النبوة، يعني هذا النبي من يجي شنو راح يسوي للمجتمع، شنو راح ينفع المجتمع، بشنو راح يفيدنا أصلا، مجيئة شنو فائدته، شنو بالنسبة لنا. يرشدنا إلى الأحكام، يزكينا ويطهرنا من درن رذائل الأخلاق، يعلمنا الحكمة والمعرفة، يبين لنا ما هو النافع وما هو الطريق الموصل إلى السعادة من الطريق غير الموصل إلى السعادة، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. السعادة ليست فقط في الجنة، نفس عبادة الله هي سعادة للإنسان المؤمن. طيب، ثم بعد ذلك يعقد المصنف الكلام في مطلب آخر، ألا وهو كون النبوة لطفا من الألطاف الإلهية، وأنها واجبة على الله سبحانه وتعالى من باب كونها لطف. هسه شنو اللطف؟ هذا يجينا بحث كامل، المصنف عقد بحث كامل حول اللطف ومعنى اللطف وكيف تكون النبوة لطفا من الله سبحانه وتعالى. قال: ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها في المبحث اللاحق بعد هذا المبحث، بعد مبحث عقيدتنا بالنبوة يأتي مبحث خاص حول اللطف ومعناه. قال: ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها توجب هذا الوجوب. لاحظوا هذا مهم جدا، توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله، يبعث رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وليكونوا سفراء الله وخلفائه أو خلفاءه في الأرض. إذ النبي جاي كسفير وخليفة من باب أن واجب على الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده. شنو معنى أن اللطف واجب على الله؟ يعني هل يوجد موجود آخر أوجب على الله اللطف بالعباد؟ أم أن المراد بذلك أن مقتضى كونه إله، مقتضى كونه واجب الوجود، مقتضى كونه مطلق الكمال والإنسان نقص في ناقص، مقتضى كماله أن يوجد واسطة بينه وبين عباده، مقتضى وجوب وجوده أن يوجد واسطة بينه وبين عباده. الجواب أنه لا يوجد موجود أوجد على الله أو أوجب على الله سبحانه وتعالى اللطف بعباده، وإنما ثبوت اللطف على الله كثبوت الزوجية للأربعة. أنت الآن تقول الأربعة زوج، يجب أن تكون الأربعة زوج. من الذي أوجب ذلك، أنا أم أنت؟ لا أنا ولا أنت، وإنما الواقع يقول أن كل أربعة زوج. كذلك هنا الواقع يقول من كان إلها لابد أن يكون لطيفا بعباده، من صفاته أن يكون لطيفا بعباده، كما أن الزوجية من صفات الأربعة، أن الأربعة عدد وهذا العدد زوجون. هذا مو إحنا وهبنا الزوجية للأربعة وأوجبناها للأربعة، بل الأربعة بما هي زوج. لابد وأنت، يعني لوازم، هذه من لوازم الأربعة الزوجية، من لوازم الإلوهية اللطف. اللطف ملازم له لا يفارقه تبارك وتعالى، ما دام إلها فلابد أن يكون لطيفا، مقتضى إلوهيته، مقتضى وجوب وجوده أن يكون لطيفا، لا أن أحدا أوجب على الله سبحانه وتعالى أن يكون لطيفا بعباده. وبعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يطيعه ويتقرب إليه إلا من خلال لطفه جل وعلا، فهو بهذا اللطف يكمل نقص البشر، يكمل نقصه، يفيض عليه. ولا شك أن تكميل نقص الغير هذا بحد ذاته كمال. منو اللي يحسن إلى الآخرين؟ الكامل. الله محض الكمال، فبما أنه محض الكمال ومنبع الكمال ومجمع الكمالات كلها، إذن هو يفيض علينا بإحسانه فيلطف بنا، لأن من صفات الكمال أن يكون محسنا لعباده، أن يكون لطيفا بعباده. الكامل لابد أن يكون لطيفا، لابد أن يكون محسنا، والله محض الكمال، إذن لابد أن يكون لطيفا بعباده، ولا ينفك عنه اللطف، كما أن الزوجية لا تنفك عن الأربعة. ثم تعرض المصنف أخيرا إلى مطلب مهم، وهو أن النبوة تكون بتعيين وجعل من الله سبحانه وتعالى، وليس للناس حق اختيار النبي أو ترشيحه من بينهم. نحن نعتقد أن النبوة والإمامة أيضا كلاهما أمران مختصان بالذات المقدسة، الله هو الذي يعين أنبياءه، هو الذي يعين الأئمة والخلفاء من بعد نبيه، هذا الأمر محصور بيده، دلت الدلائل النقلية والعقلية على ذلك. أما النقلية فيكفينا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. منها قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إني جاعلك، إني آني الله عز وجل، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. إذن هي عهد من الله، النبوة عهد والإمامة أيضا عهد من الله سبحانه وتعالى، يعهد به إلى من شاء من عباده. أما نحن فليس لنا حق اختيار نبي إطلاقا. وقد تسأل يعني لماذا لا يحق لنا تعيين شخصا لمنصب النبوة، يعني لماذا الأمر محصور بيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال إخواني مع الأسف يعني مشكلة الإنسان أنه لا ينتبه إلى ما يقول. نحن ذكرنا أن من وظيفة النبي تعليم الناس الحكمة والمعرفة، مما يعني أنهم وقبل مجيء الأنبياء لم يكونوا يعرفوا الحكمة، ليست لديهم معرفة تامة، يعني هم مفتقرون إلى المعرفة، فكيف لهم أن يشخصوا نبيا يكون قائدا لهم وأمينا عليهم وناقلا عن السماء؟ هم مفتقرون إلى ذلك. وبعبارة أخرى إخواني، الله سبحانه وتعالى هو خالق الناس، هو أعرف بمن يكون أهلا لحمل رسالته. يقول تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو يعرف وين يخلي الرسالة، نحن لا نعرف، نحن لا نعرف. وإلا إخوان، أنا اليوم من أريد أعين شخص بمنصب معين، عجيبة أخليه بمنصب، هذا يتطلب أني عالم بأن هذا الشخص يصلح لهذا المنصب، جيد؟ الآن إحنا من ننتخب بالانتخابات بالعراق وغير العراق، ننتخب على أي أساس؟ ننتخب لاعتقادنا بأن زيدا من الناس هو الأصلح لهذا المكان اللي هو مثلا خلينا نقول مجلس النواب البرلمان مثلا، ومع ذلك نحن نخطئ ونصطدم بمفاجآت وعواقب لا تحمد. نكتشف أن هذا الشخص لم يكن مؤهلا لهذا المنصب، لكن هذا بعد حين طبعا، بعد أن نتورط وننتخبه. زين، الآن لو أردنا أن نعين شخصا كنبي بيننا وبين الله، من أين نستطيع أن نعلم بأنه هو الشخص الذي يصلح لمنصب النبوة؟ منين نعرف؟ نعم هو أمين، هو خوش إنسان وإنسان مثلا صالح، لكن من قال بأنه يصلح إلى مقام النبوة؟ مقام النبوة مقام عظيم، نحن لا ندري بما في داخله، لكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كثير من الناس يتظاهرون بالورع، يتظاهرون بالتدين، يتظاهرون بالصلاح، ولكنهم بريئون منه وهو منهم بريء، لا صلاح لديه. كان عبد الملك ابن مروان يسمى اسطوانة المسجد. ليش اسطوانة المسجد؟ لأنه 24 ساعة متواجد في المسجد، صلاة وتلاوة كتاب ودعاء وتسبيح وأذكار وعبادات، إلى أن وصلته الخلافة، دخل عليه البشير وقال البشرى يا أمير المؤمنين لقد جاءتك الخلافة. كان في وقتها يقرأ القرآن، أغلق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك، بعد لا قرآن ولا دين ولا عجدت الخلافة بعد. أو كان عبد الملك من المفسدين في الأرض من المفسدين في الأرض. لطالما اخترنا أشخاص لرئاسة جمهورية لمنصب معين واكتشفنا بعد حين أننا أخطأنا الاختيار. بل الإنسان، لاحظوا يا إخوان، احنا عندنا مصادق كثيرة. الإنسان ذكرا كان أم أنثى يختار شريكا للحياة ومع ذلك يفشل في اختياره. يوم اللي اختار كان يتصور أن هذا الشريك هو الشريك المناسب لحياته، ولكنه اصطدم بأنه شريك فاشل لا ينفعه حتى يكمل معه مسيرة الحياة. ولذلك كثير من الزواجات عندنا تنتهي بالطلاق، تنتهي بالفراق. لا الزوجة اختارت الزوج المناسب ولا الزوج اختار الزوجة المناسبة. لمن هذا يرجع؟ لجهلنا بحقائق الأمور، جهلنا بضمائر الناس، بما يخفون في صدورهم. نحن لنا الظاهر. يقول الإمام الصادق عليه السلام في الكافي وفي كتاب المؤمنون في القرآن ما مضمونه: ما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان وهو عند الله كافر، كافر. وقد أصاب من أجرى عليه حدود الإيمان بظاهر فعله وقوله. احنا إن الظاهر، أنا اليوم أجي أريد أصلي جماعة يقولوا لي يشترط في إمام الجماعة العدالة. أقول العدالة شلون؟ يعني لازم أعرف ما في داخله، هل هو مؤمن فعلا أو غير مؤمن؟ يقول لا، الظاهر عليك بحسن الظاهر، إذا ظاهره حسن سيرته طيبة خلاص كافي، أما الواقع فيما بينه وبين الله أنا لا أعلم به ولا أستطيع أن أعلم به. فبالتالي شلون أقدر أشخص إنسان لمنصب خطير جدا، وهو أن يكون أمينا على الوحي وأمينا على البشرية جمعاء. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله رسول إلى جميع البشر. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل خب أنا شلون أقدر أجيب واحد أسلط على رقاب الناس وأنا لا أدري هل سيكون أمينا عليهم أم لا؟ نعم ظاهره هكذا، لكن واقعه أنا لا أعلم به، خفي علي. أما على الله، على الله ليس خفيا، ليس خفيا على الله أن هذا العبد يصلح أو لا يصلح لمقام النبوة. هذا من جهة إخواني. ثانيا، على الإنسان أن ينظر إلى مقامه عندما يتكلم. كيف يعني؟ معرفة المقامات مهمة جدا إخواني. يعني أنا عبد والله سبحانه وتعالى معبود. التفتوا، أنا عبد والحق سبحانه وتعالى معبود. الآن من الذي له حق على الآخر بحيث يأمر وينهى ويفرض ويسقط؟ هل للعبد حق على المولى؟ هل له الحق أن يفرض على مولاه شيئا؟ أم أن للمولى أن يفرض على عبده شيئا؟ من الواضح أنه ليس للعبد حق في أن يفرض على مولاه شيئا. كيف لي أن أفرض شخصا على الله وأقول هذا نبي يمثلك، سفير عنك إلينا؟ نعم أنا أختار سفير عني ما يخالف، لكن أختار سفير عن الله؟ اليوم إنسان يريد يموت، نقدر نفرض عليه وصي من الأوصياء لو هو يختار الوصي مالته؟ لا، يقينا هذا حق من حقوقه، هو يختار وصيه. واحد يريد يخلي ممثل عنه يروح إلى مكان معين في مناسبة معينة، احنا نفرض عليه واحد يمثله لو هو يختار واحد يمثله؟ اكيد هو يختار، هذا حق من حقوقه. ليس لنا الحق في ان نتدخل في ذلك ونفرض عليه من يمثله. كذلك الحال هنا، ليس لنا حق في أن نفرض على الله من يمثله ومن ينوب عنه ويكون سفيرا له، ليس لنا ذلك. نحن عباد والمولى معبود، والمعبود من حقه أن يختار من يمثله ومن يجد فيه الأهلية الكاملة لكي يكون أمينا على وحيه وعلى رسالته وعلى عباده وخلقه. الأنبياء أمناء الله على البلاد والعباد، مضافا إلى الوحي، هم أمناء على الوحي وعلى العباد والبلاد. لذلك اختيارهم يكون محصور بيد الله سبحانه وتعالى. أما إحنا لا نستطيع مولانا أن نجي نفرض على الله أنه فلان هذا أمين منك على وحيك، وأمين منك على عبادك، وأمين منك على بلادك. يقول ليس لكم الحق في ذلك، ليس لكم الحق في ذلك. لذلك في الإمامة أيضا نعتقد هذا الاعتقاد، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له حق اختيار الإمام، وإنما الذي يختار الإمام هو الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه القصة اللي يروها جميع علماء التفسير، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما شاع خبر في تعيين أمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم، ونادى في الناس أن اجتمعوا فاجتمعوا، فأخذ بيد علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الخبر انتشر في البلاد الإسلامية وخصوصا المناطق القريبة من مكة والمدينة. وصل هذا الموضوع إلى شخص يدعى الحارث بن النعمان الفهري. هذا لما سمع بالخبر ما تقبله، أنه رسول الله مو بكيف يجي يخلي علينا خليفة، اعترض، اجعل ناقته حتى نزل أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كان في ملأ من أصحابه، مجموعة من الصحابة قاعدين، وإجا هذا الرجل على ناقته، نزل أناخ الراحلة وعقلها في باب المسجد وأتى النبي. اسمعوا اللهجة اللي دا يتحدث بها مع النبي، شوفوا الأخلاق اللي عنده شلون يتحدث مع رسول الله، عجيب. قال يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك، ما عرضناك، شهدنا لك بالرسالة واستقبلنا الأمر بشكل طبيعي. بعد وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلنا، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلنا، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي بن عمك ففضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا شيء منك أم من الله؟ تسوي هالشكل أنت بكيفك، هذا منك لو من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي لا إله إلا هو إنه من أمر الله، مو من عندي، من أمر الله، القضية مو يمنع. الرجل لما سمع كلام رسول الله أدار بوجهه وخرج من المسجد غير راض، وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل راحلته، بعدما وصل ما وصل راحلته حتى رماه الله بحجر فدخل في هامته وخرج من دبره فقتله على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بمرأة ومسمع من الصحابة. ثم أنزل الله تعالى قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وهذا موجود إخواني، اللي يريد يشوف مثلا من لا يحضره الفقيه وغيره في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه موجود، في تفاسير المذهب مثل تفسير الميزان، تفسير الأمثال، هذه الرواية موجودة. فإذا إخواني، القضية من الله سبحانه وتعالى، اختيار النبي، اختيار الإمام حق من حقوق السماء، ليس لنا أن نتدخل فيه، فنفرض على الله أن يضع فلانا ممثلا عنه ونائبا له وسفيرا يتحدث باسمه، يقول هذا ليس من شأنكم، ما لكم حق أنتم، أنا مولاكم، أنا أملككم، وأنا أعرف من الذي أجعله عليكم نبيا. أولا من جهة حق الولاية علينا له الحق، وثانيا من جهة جهلنا وعلمه تبارك وتعالى، هو أعلم بمن يصلح لهذا المنصب ومن ينفعنا ممن يضرنا، هو أعلم منا، نحن لا نفقه شيئا، لا نعلم شيئا، علمنا محدود. احنا نعرف زيد اليوم صالح، لكن بعد سنة سنتين يبقى زيد على الصلاح؟ هواي ناس مشت بطريق الإيمان وبطريق الصلاح لكنها انحرفت. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صفية، وابن عمة أمير المؤمنين، ابن عمته 20 سنة هو يدافع عن رسول الله وعن الإسلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام، يدافع عن المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة. أول سيف شهر للدفاع عن خلافة علي وعن أهل البيت بعد وفاة النبي كان سيف الزبير، أول واحد شهر سيفه وصار يدافع عن أهل البيت يوم اللي صار الاعتداء على الزهراء واقتادوا أمير المؤمنين للبيعة، أول من شهر سيفه للقتال دفاعا عن علي كان الزبير بن العوام. وأول سيف رفع في وجه علي لقتال علي في معركة الجمل، اللي هي أول معركة يخوضها أمير المؤمنين من معاركه الثلاث، الجمل والنهروان وصفين، أول من شهر سيفه بوجه علي بن أبي طالب الزبير. سبحان الله. بالأمس كنا نقول عنه أنه إنسان مؤمن صالح يدافع عن أهل البيت، فجأة اليوم ظهر لنا وإذا به يشهر سيفه في وجه أهل البيت، في وجه ولي الله وخليفة رسول الله الذي أجمع المسلمون على خلافته. إذا كنا نختلف في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وننكر نحن خلافتهم ويقرها الخصم، علي بن أبي طالب الخليفة الأوحد الذي أجمع عليه القاصي والداني، إجماع المسلمين علي خليفة. مع ذلك الزبير رفع سيفه بوجهه ليقاتله. هذه إحنا معرفتنا، معرفتنا محدودة. لذلك قال المصنف قدس سره: كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه، ليش؟ وليس لهم الخيرة في ذلك، ليش؟ نريد نعرف. قال: بل أمر ذلك، أمر كل ذلك بيده تعالى، لأنه أعلم، أعلم حيث يجعل رسالته. وليس هذا أولا، بعد وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله. إحنا ما نقدر نفرض على الله ونتحكم بالله عز وجل إنه أنت لازم تدزلنا فلان مو فلان، مو بكيفكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة. أيضا بالشريعة اللي يجي بها النبي ما من حقنا نتدخل، الأحكام الله يضعها، رسوله يضعها، أما إحنا ما نقدر نقول له سوي لنا الصلوات 3 مو 5، مو بكيفنا، أو سوي لنا هذا الشيء حلال وهذا حرام، هذا ليس لنا، هذا بيد الله تبارك وتعالى. إذن إرسال الأنبياء، لاحظوا، وتأسيس الأحكام والشرائع، هذا كله حصر بيد الله تبارك وتعالى، وليس لنا أن نتدخل فيه. هذا تمام المطلب الأول، ولا أعتقد أنه يحتاج إلى كلام طويل، أعتقد أن ما قدمناه فيه الكفاية جدا. يبقى لدينا الكلام في النبوة وأنها لطف، هذا يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.